نرحب بحضراتكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي اقتصاديات المجتمع. في حلقة مضت تناولنا موضوع كيف تحسب زكاة الأموال، وتحدثنا عن عدة محاور في الحلقة الماضية، منها عظم فريضة الزكاة، منها أيضا فضل الزكاة وشروطها وشروط وجوبها ومتى تخرج الزكاة. ثم تطرقنا لمحور كيف تحسب زكاة الأوراق النقدية، زكاة الذهب، زكاة الفضة، الحلي بأشكالها. ثم أضفنا أيضا كيفية حساب زكاة الزروع والثمار، وتوقفنا الحقيقة في جزئية معينة عند هذا الموضوع. اليوم في الجزء الثاني من هذا الموضوع كيف تحسب زكاة أموالك، يسعدنا أن نأخذ محاور جديدة مع الضيف الأستاذ الدكتور عبد الله بن منصور المغفيري، عضو هيئة تدريس في المعهد العالي للقضاء. فمرحبا دكتور وحياك الله.
الله يحييكم، أهلا بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين.
كما يسرنا أن نلتقي أيضا، نتلقى الاتصالات الهاتفية والاستفسارات على الرقم الذي سيظهر تباعا على الشاشة، ونحن سعداء الحقيقة. بس أن أعمل مراجعة سريعة دكتور عبد الله للحلقة الماضية فيما يتعلق بزكاة الزروع والثمار، إذا تفضلت كملخص سريع.
نعم.
وبعد ذلك نبدأ نفتق في بعض الأشياء الآنية، على سبيل المثال المتاجر الصغيرة، البقالات، المغاسل، العقارات، أثناء التطوير، أثناء التنفيذ. تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم وأزكى تسليم. أما بعد، فأحييكم يا دكتور سليمان، وأحيي أيضا جميع المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من صوام هذا الشهر وقوام إيمانا واحتسابا، وأن يتقبله منا إنه سميع عليم. ويمتد الحديث في هذه الحلقة حول ما يتعلق بالزكاة، لا سيما وشهر رمضان هو من شهور الزكاة عند كثير من الناس، ولذلك تكثر الأسئلة الحقيقة عن الزكاة. وقد يعني تمت الإجابة على كثير من الأسئلة في مثل هذا الكتاب المختصر، كيف تحسب زكاة أموالك، وأيضا يعني نزل في اليوتيوب كذلك مقطع قصير يبين طريقة حساب الزكاة. أما فيما يتعلق بزكاة الزروع والثمار التي نحتاج إلى يعني التعريج عليها، لأن ربما لم نمر عليها بشكل كافي، أو لم نمر عليها لانشغالنا الحقيقة بمسائل أيضا أخرى مهمة وباتصالات المداخلين والمداخلات، وهي مما يعني يتميز بهذا البرنامج الموفق. نصاب زكاة الزروع والثمار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو 5 أوسق، حيث قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق تقريبا يعادل 60 صاع، مجموع 300 صاع، الصاع يعادل 2 كيلو وشيئا تقريبا، يعني هو على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. فبعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه 2.40 كيلو، وبعضهم يجعله 2.5 كيلو، وبعضهم يصل به إلى 3 كيلو. لكن في شأن الزكاة الاحتياط أن يكون الصاع هو الأقل، حتى لأنه كلما زاد الصاع أو ارتفع معناته أنه سنلغي الزكاة فيما دون ذلك. ولذلك يقال في مثل هذه المسائل على التقريب ابتغاء سبيل الاحتياط فيها، في مثل الزكاة يكون ما هو أقل، وفي الكفارات يكون ما هو أكثر، لأنه قدر مخرج مطلوب شرعا. ولذلك إذا جئنا نحسبها وسوينا لها معادلة يعني معاصرة، هي تقارب 610 كيلو، 612 كيلو. فمن ملك من الحبوب والثمار، وهي كل ما يكال ويدخر مثل التمور، القمح، يعني وهكذا من سائر الحبوب، الذرة إلى آخره، من ملك 612 كيلو، فإنه عندئذ يجب عليه أن يخرج زكاتها، وزكاتها هي العشر أو نصفه.
أصحاب المزارع.
نعم، وأصحاب المزارع وممكن أصحاب البيوت والاستراحات أحيانا، لأنه بعض الناس يكون عنده ما شاء الله كمية كبيرة من النخيل في البيت أو في الاستراحة، ويظن أنه ما تجب عليه الزكاة مطلقا. إحنا نقول القاعدة هي النصاب. إذا والله جاء وقت الحصاد لهذه التمور مثلا، وجدت أنه عندك 650 كيلو، 640، 630، 20، 15، فإنك عندئذ يجب عليك أن تخرج، كانت في بيتك أو في مزرعتك أو في استراحتك، هذا كله إذن وصف غير مؤثر. لكنه كما ذكرتم دكتور، هو الغالب في حق أصحاب المزارع، وهم في الجملة يعني المهتمين والمعنيين بهذا.
5 أواسق
نعم خمسة أوسق، وكل وسق يساوي 60 صاع، المجموع 300 صاع تعادل تقريبا 612 كيلو، قريب منها تزيد تنقص، لكن الاحتياط أن يكون في مثل هذا الحدود. فمن بلغ عنده مثلا التمر هذا المقدار فيجب عليه أن يزكي، لكن لو أن شخص في بيته أو في استراحته أو حتى في مزرعته 400 كيلو 500 كيلو 600 كيلو هذا لا يزكي، هذا لا تجب عليه الزكاة إلا في حالة واحدة، إذا كان قد أعدها للتجارة. لأن بعض الناس عنده تمور، التمور هذه في حقيقة الأمر هي مخزنة عنده تم حصادها ثم أعدها للتجارة، هي أقل من نصاب الزروع والثمار، لكنها بخصوص نصاب التجارة ننظر كم قيمتها. إذا وجدنا أن قيمة 500 كيلو كنيز يسمونه عندنا التمر المكنوز هذا، إذا وجدنا أن قيمته على سبيل المثال تعادل قيمة نصاب الذهب والفضة والأوراق النقدية، وكنا تحدثنا عن هذه القيمة في الأسبوع الماضي، فإنه عندئذ يجب عليه أن يخرج الزكاة ولو كانت أقل من نصاب الزروع والثمار. وعفوا إذا سمحت للقدر المخرج، قلنا يختلف بحسب، إذا كانت تسقى مثل وضع المزارع الآن فإنه نصف العشر يعني 5%، وإذا كانت لا تسقى، بعض الناس خاصة في بلدان نحن ربما يشاهدنا يعني من يعني
الجنوب
الأمطار، نعم أو في الجنوب، نعم في الجنوب الأمطار مستمرة مثلا، ربما لا يسقونها بأدوات الري فيخرجون العشر اللي هو 10% تقريبا، وهذا من مراعاة الشريعة للكلفة اللي يدفعها صاحب السقاية من
تخصم
هذه. نعم
جميل جميل. الهاتف سيخرج على الشاشة بين فترة وأخرى، وأسئلة المشاهدين حقيقة لها قيمتها واعتباراتها بالنسبة للبرنامج. أبدأ الآن ببعض الأسئلة أيضا حسب الأولوية. الشركات التي ساهم فيها كثير من أبناء الوطن الآن، شركات كيف تخرج زكاتها؟
نعم
أسهم الشركات.
جميل. إذا زكاة أسهم الشركات، زكاة أسهم الشركات يمكن أن نختصرها على النحو التالي، نقول إن المساهم في الشركة المساهمة لا يخلو من أحد شخصين، إما أن يكون شخص ساهم لأجل يعني ما توزعه تلك الشركات من أرباح من ريع من غلة كل 3 أشهر أو نحو ذلك، يعني هو لا يريد المتاجرة ببيع هذه الأسهم وإنما يريد الاستفادة مما توزعه الشركات من أرباح. وبعض الناس عنده قناعة واعتقاد إنه أحيانا هذه الأسهم خاصة إذا يعني قلت المكررات يسمونها، إنها مثل العقار أو أكثر أمانا لسهولة تنظيضها، يعني سهولة التخلص منها بخلاف العقار. ولذلك يقال إن هذا النوع من الناس زكاته هو زكاة الشركة نفسها. إذا كانت الشركة تخرج تزكي مثل عندنا في السعودية، الشركة تخرج الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل جميع الشركات المساهمة، فإن هذه يعني هذه الشركات إذا قامت بإخراج الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل تكفي عن إخراج المساهم للزكاة، لأنه عندئذ تكون الزكاة بحسب القيمة الحقيقية أو القيمة الدفترية للشركة، وهي قيمة التي لا تنظر إلى العرض والطلب في السوق لهذه الأسهم، لأن الأسهم الآن لها سوق في عرض وطلب، قد ترتفع الأسعار أكثر من سعر السهم الحقيقي، فالزكاة تكون بالسعر الحقيقي لهذه الشركة، تقيم أصولها وديونها واسمها التجاري وإلى آخره، ثم ينشأ عن ذلك اقتصاديا قيمة لهذا السهم ترتفع وتنخفض حسب مكانة هذه الشركة الاستثمارية، تتم التزكية بناء على هذه القيمة. مثلا 100 ريال قيمة السهم، تكون تزكية هذه الشركة للسهم بإخراج 2.5% من قيمة السهم الحقيقية بعد خصم طبعا المطلوبات اللي هي الخصوم الحالة على هذه الشركة. النوع الثاني من الناس اللي يدخل للشركة المساهمة أو يشتري سهم، ما يهمه الحقيقة ما تقوم بالشركة بتوزيع من أرباح أو قلال أو وإنما اشترى السهم لأجل أن يبيعه، إذن هو اشتراه للمضاربة، اشتراه للمتاجرة، هذا تنطبق عليه زكاة عروض التجارة. وإذا قلنا تنطبق عليه زكاة عروض التجارة، يعني إن إخراج الشركة لزكاة السهم لا يكفي. لماذا؟ لأن الشركة تخرج بحسب القيمة الحقيقية، وهو إذن سيخرج بما يسمى بالقيمة السوقية، والقيمة السوقية قد تكون أعلى وبناء عليه فإنه يخرج بحسب القيمة السوقية للسهم، ويعني الأيسر من ذلك حتى نوضح للمشاهد نقول محفظة الأسهم في نهاية السنة، أسهم المتاجرة هذه تنظر إيش فيها أنت، ما فيها من فوائض نقدية نقود، ما فيها من أسهم لم يعني
تقوم ببيعها،
تقيمها وتنظر كم القيمة الإجمالية لهذه المحفظة من نقود أو أسهم، ثم تخرج 2.5% منها. نعم بعض الأسهم ربما لم تشتريها إلا قريبا، لكن هذا يكون من تعجيل. طبعا هو إذا كانت عملية تقليب فهذا يكون حول يعني حوله حول المال حول واحد من حين ابتدأت السنة، هو رصد 100,000 لهذه الأسهم يتاجر فيها يشتري ويبيع،
تحسب هي البداية.
نعم تحسب هي البداية، ثم في نهاية السنة عند حوالي الحول نفترض أنه في رمضان، فإنه ينظر في ما في هذه المحفظة من أموال نقود ومن أسهم، ثم يخرج 2.5%
على كامل المحفظة.
على كامل المحفظة، نعم نعم على كامل المحفظة.
طيب يعني بعض الإخوان يمكن سهم بأسهم قليلة جدا،
نعم،
لربما التبس عليه الأمر واعتبر أن عليه زكاة. يعني بعض الناس يقول أنا ما عندي إلا 50 سهم في شركة الغفيري مثلا،
نعم،
هل عليه زكاة مثل هذا؟
جيد،
يعني ما هو أو ما هو
نصاب
هذه؟
نعم نعم، هذا تنبيه مهم دكتور. فعلا هو يعني كلامنا كله فيما إذا توفر شرطاء الزكاة وهي الحول والنصاب، فلا بد أن ينظر عندئذ إلى نصاب الأوراق النقدية. ونحن في الأسبوع الماضي ولا بأس أن نعيده في الحلقة الماضية، لا بأس أن نعيد الأهمية، قلنا أن نصاب الذهب والفضة هو نصاب لها ونصاب لعروض التجارة ونصاب للأوراق النقدية، لأن الأصل في التقييم. ولذلك يقال بأنه ينظر إذا كانت قيمة الأسهم تبلغ نصابا فإن عندئذ يجب أن تزكى. طيب كم النصاب؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا. نقول النصاب إما أن يكون فضة أو ذهب. الأوراق النقدية وعروض التجارة
تقيم
به. نعم تقيم بأيهما، خلاف بين أهل العلم، والفتوى عندنا هنا على أنها تقيم بالأحظ للفقير، والأحظ للفقير هو الأقل، والأقل هو غالبا الفضة، فنأتي إلى الفضة وننظر كم قيمة الفضة. والآن بعض الإخوة يقول كيف طيب أعرف أنا قيمة الفضة؟ أقول في مواقع وأشرت لها أيضا في حسابي على تويتر، وأيضا هي معروفة مواقع للتقييم اليومي، يدخل ويعرف كم قيمة جرام الفضة الخالص بسعر اليوم، بل ربما بسعر الدقيقة لأنه يتغير بين بحسب بين الآونة والأخرى، فينظر إذا بلغ 595 كم جرام الفضة. نفترض أن جرام الفضة ريال، 595 جرام يضربها ريال في 595 تكون النتيجة النصاب 595 ريال.
كم المعادلة؟
595،
نعم،
اللي هي جرامات نصاب الفضة مضروبة في سعر الجرام. سعر الجرام إذا كان واحد تصير 595، إذا كان اثنين تكون 1190، إذا كان ثلاثة وهكذا يستمر في عملية. يعني ممكن يصل، طبعا لم يصل، لكن لو افترضنا وصل سعر الجرام 10 فعندئذ تكون 5595 وهكذا.
أبو فيصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. ألو.
تفضل تفضل أبو فيصل.
ترى ما أسمع الصوت، عندي ما يطلع الصوت.
طيب نعود لك.
لكن متابعيني.
نعود لك شوي. المرحلة الثانية.
أنا أسمع الصوت من التلفزيون بس.
لا أنا أريد تسمع من السماعة من الهاتف. تسمع؟
لا سؤالي.
تفضل أبو فيصل تفضل.
تفضل الشيخ.
أي نعم تفضل.
إحنا سهمنا طال عمرك في دانة الغاز اللي في الإمارات. ولا عاد نعرف عن الشركة شيء، ولا ما ندري هل نزكيها ما نزكيها، هل
أبو فيصل شكرا لاتصالك، السؤال واضح.
نعم
هو من ساهم في شركة دانا في الإمارات ويقول لك أنا والله لا أعرف لا أتابعها وله عارف كيف يعني، وأستغرب أيضا يقول يعني ما أعرفها، لأنه هو أكيد يدخل على موقع الشركة ويعرف صح. كم تسمى اسمها وكذا، لكن لنفترض أن الزميل الأخ أبو فيصل الآن ما يعرف شيء عنها.
نعم.
كيف يزكي؟
طيب أولا
هو ساهم مثلا بمئة سهم.
نعم أولا نحن نقول هذه فريضة وهي ركن من أركان الإسلام، وينبغي أنه يجتهد يبذل جهده في معرفة قيمة السهم. إذا كان ساهم كما ذكرنا بحسب الحالتين الماضيتين، إن كان ساهم لأجل التجارة فإنه ينظر قيمتها في السوق، والسؤال عن قيمتها في السوق ممكن ولا أظنه يصعب في مثل يعني ظل هذا التقدم. نعم موجودة على المواقع، ولو سأل أهل الخبرة أيضا أفادوه، ولو سأل الشركة واتصل عليهم أجابوه. فأنا أمل يعني أن نبذل جهدا أكبر في مثل هذا، لأن القضية ولذلك نحن نقول إن الخرص اللي هو التقدير في الزكاة لا يكون إلا في الحبوب والثمار، أما فيما عداه فيجب أن يكون هناك تقدير دقيق يقوم على يعني فعلا تأكد واستثاق.
طيب لو أخت منيفة من الطائف تفضلوا. ألو.
أنا مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور عبد الله معكم، تفضلي.
أخويا بس الآن كفاءة الذهب والفلوس النقدية.
كيف الفلوس النقدية؟
قصدها
يعني فلوس يعني مثل فلوس مسلفتها يجب عليها الزكاة ولا ما يجب عليها الزكاة؟
طيب
أنت مسلفة فلوس ها؟ طيب زكاة الذهب في بداية الحلقة أشرتم إليه.
نعم.
الذهب ما هو؟ كيف يحسب زكاة؟
نعم سلمك الله دكتور.
هل عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ نعم. إذا كان هي مستعمل أيضا.
نعم هو يجب أن نفرق في زكاة الذهب بين نوعين، بين ما يسمى بالسبائك، وهذا أيضا أسئلة الناس فيه كثيرة. إلى الأمس أنا يكلمني البعض ويسألني ومبالغ ذات طائلة، لأن السبائك تعد مخزن الآن للثروة، وبعض الناس يضع فيها أمواله لأجل أن تحفظ المال بل لأجل النماء. فنقول إنه كل ذهب من سبيكة ونحوها لا يعد للاستعمال تجب زكاته باتفاق أهل العلم.
أي نوع من أنواع الذهب؟
أي نوع من أنواع الذهب والفضة من قبيل السبائك ونحوها مما أعد لحفظ المال لا للاستعمال فإنه عندئذ تجب زكاته إذا بلغ النصاب، والنصاب 85 جراما. متى بلغ 85 جراما فإنه عندئذ تجب على يعني المالك له أن يزكي فيخرج 2.5% عند حولان الحول، وهذا يكون بحسب قيمته. لأنه بعض الإخوة أمس سألني يقول هل أخرج 2.5% من الجرامات؟ نقول لا، أنت إذا بلغ يعني النصاب هذا المقدار فينظر قيمته، تنظر قيمته ثم تخرج زكاة يعني ربع العشر اللي هي 2.5% اللي هي 1/40 من يعني المقدار الواجب شرعا. اثنين، النوع الثاني ما إذا كان الذهب والفضة من المصوغات
يعني تلبسها المرأة،
الحلي يسمونها زكاة الحلي.
نعم. للزينة للأفراح لكذا.
نعم للزينة والأفراح، وأحيانا ما تلبسها في السنة إلا مرة، وأحيانا ربما تمضي السنة لم تلبسها لكنها معدة للاستعمال. أنا أنبه هنا وأقول إنه ما كان من هذا قد تم شراؤه لأجل حفظ المال أيضا، بعض الناس يشتري لأجل حفظ المال أو لأجل أن يبيعه فيما بعد بحيث أنه مثلا وجده بسعر مناسب، فهذا يلحق بالأول فتجب زكاته، وهذا الذي يظهر لي أنه يتخرج على كلام أيضا أهل العلم. ولكن المشكل فيما اشتري لأجل الاستعمال لا لأجل البيع والحفظ المال، ولو كان هذا الاستعمال كما ذكرنا في السنة مرة أو مرتين فضلا عن أن يكون استعمالا متكررا أو دائما، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم. جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين كالحنابلة والمالكية والشافعية على عدم إيجاب الزكاة فيه، لأنه من أصول القنية، قلنا أصول القنية هي ما أعد للاستعمال، وذكرنا أيضا الدليل على هذا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الحنفية وهو رواية في المذهب واختيار أيضا الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمه الله أجمعين إلى وجوب زكاته، فعلى المرأة عندئذ إذا أرادت أن يعني إذا أرادت الاحتياط فإنها عندئذ تخرج الزكاة بالنظر إلى نصاب، هل هو نصاب أم لا، هل بلغ 85 جراما أم لا، ثم تنظر قيمته ثم تخرج 2.5% سواء أخرجت من نفس الذهب والفضة فدفعتها إلى من يحتاج ويستحقها أو أخرجت وهو الأفضل
نقودا
قيمتها نقودا.
طيب السؤال الثاني الأخت منيفة تقول أيضا إذا كان لها دين عند أحد
نعم.
يعني سلفت فلوس لآخرين، نعم. فهل فيها زكاة أو لا؟
جيد.
وهذا السؤال أيضا يتفرع منه سؤال آخر،
نعم.
يعني المداينات بين الناس،
جيد.
سواء كان مدين أو مستدين أو دائن، أيهما يخرج الزكاة ومن المسؤول عنها؟
هذا السؤال أنا أعتبره أكثر الأسئلة في الزكاة، هذا أكثر سؤال وأكثر إشكال عند الناس في الزكاة، فإذا سمحت لي أبينه بنوع من التفصيل نجيب فيه على سؤال الأخت وعلى غيرها. نقول أولا بالنسبة للدين يراد به ما لك أو عليك، ما لك أو عليك من المال، يعني ما يكون لك في ذمة الآخرين أو عليك في ذمتك للآخرين من المال. هذا الذي يعني أورث نوعا من الإشكال في الدين، لأنه ليس بيدك، ليس بيدك، وبالتالي هو ليس كالمال الذي يزكى من أوراق نقدية ونحوها. فالناس تسأل تقول إذا كان ليس بيدي المال هل أزكيه أو يزكيها الآخر؟ فنقول عندنا التفصيل التالي: أولا عندنا زكاة دائن وعندنا زكاة مدين. الدائن هو الذي له المال، وإذا تسمح لي أضرب مثال دكتور سليمان أنا وأنت، فأقول نفترض أنك أنت الدائن وأنا المدين، وأنه
أعطيتك مبلغ،
نعم أعطيتني مبلغ نفترض أنه 20,000 ريال. الآن البحث في نوعين أو في شقين: الشق الأول في زكاتك أنت لـ20,000 ريال، والشق الثاني في زكاتي أنا أيضا لهذه 20 أو في خصمي هذه 20 من وعائي الزكوي، هل أخصمها لأنك أنت تزكيها أو لا؟ سنأتي لهذا بالتفصيل كالنحو الآتي. نقول بالنسبة للدائن إذا كان له دين، هذا الدين لا يخلو إما أن يكون على مليء باذل، نفترض أني أنا عندي قدرة فأكون مليئا، هذا ما يريد به الفقهاء بكلمة مليء، وباذل يعني غير مماطل، فلو طلبت مني عند حولي يعني عند أجل الدين قلت لي سدد يا عبد الله، قلت لك سم أنا قادر وأيضا غير مماطل، هذا مالك خذه كما أعطيتني جزاك الله خيرا، هذا يعني في هالحالة أنا
ملزم بالزكاة،
يعني أنت ستكون ملزما بالزكاة لأني أنا مليء باذل
قادر على الوفاء،
نعم، وغير مماطل، لأنه في من الناس من هو قادر لكن مماطل. فأهل العلم يقولون إذا كان الدين على مليء باذل يعني قادر غير مماطل فإن زكاته طيب. تجب على الدائن.
سنتوقف دقيقة نأخذ طيب. أبو عامر فنكمل
نعم.
جزئية الإفتاء فيها
طيب.
أبو عامر تفضل من القصيم. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور مساء الخير.
مساك الرضا والسعادة.
الله يبارك فيك، لعلك وجبت على جزء من السؤال دكتور.
طيب والجزء الثاني ما هو؟
الجزء الأول دكتور، نحن مؤسسة مقاولات، نعمل في المقاولات، لنا أعمال في نهاية السنة مبالغ معينة، يعني أعمالها نفذت وانتهت، إنما هي مبالغ يعني لنا
مؤجلة.
نعم مؤجلة، مثلا 500,000 أو 700,000 أو مليون إلى آخره.
نعم.
كيف نحن نقوم بدفع هذه الزكاة مع العلم أنه هذه أعمال نفذت، أموالنا يعني معروف أنها ممكن حتسدد لكن خلال مثلا سنة أو 6 أشهر أو حاجة، لكن مش حت يعني أكيد راح تدفع، فكيف نطلع الزكاة حقها يا شيخ؟
شكرا أبو عامر، شكرا.
السؤال الأول دكتور،
هذا السؤال
الثاني إذا سمحت.
طيب،
هل يجوز دفع زكاة الفطر في الفترة هذه إلى الأهل في سوريا هناك إذا كنت أنا سوري مثلا؟
واضح جدا. السؤال الأول المتعلقات عند المقاول، عند نعم. أصحاب الشركات الذين ينفذ لهم أعمال من قبل المقاولين وما
نعم.
سددت
نعم.
تترقب يعني الدفعة الأولى، الدفعة الثانية، الثالثة، وهكذا.
جميل.
قد تصل إلى 6 أشهر يقول أو سنة ثم نأخذ حقوقنا. هذه الزكاة من يتحملها؟
جميل، جيد. هو ميزة سؤال عامر، هو الأخ عامر، إنه جاء في يعني تقعيدنا، نحن نتكلم عن الدين إذا كان مؤجل. الدين الآن على الدولة أو على الجهة التي يتعاملون معها مؤسسة المقاولات
تعاقدت،
نعم، فهي جهة هو كما يذكر أنها جهة ستسدد ولكن بعد 6 أشهر أو سنة، فنقول إذن هذا دين مؤجل، دين مؤجل، وبالتالي يقال إذا كان الدين مؤجلا على مليء على قادر غير مماطل فإن زكاته تكون على الدائن، زكاته تكون على الدين، لأنه هو الذي رضي بتأجيله وهذا باختياره، وهذا أيضا سبب لنمائه. غالبا أصلا مثل هذا التأجيل يورث زيادة في المبلغ. لا يمكن مثلا أن اللي يعطيك كاش الآن مثل الذي يسددك فيما بعد، سيكون أكثر. وبالتالي هذه العوامل تجعل يعني حق الزكاة ثابت بالنسبة للدائن، لأنه مستفيد إذا هذا في حق الديون المؤجلة، إذا كان المدين كما ذكرنا، يعني لو في المقاولات هذه كانت المدين مؤسسة مفلسة، هم الآن نفذوا مشروع معماري لشركة لكن الشركة هذه أفلست، إذن هو في حقيقة الأمر الدين على من؟ على معسر، يعني دين على شخص غير قادر. ننتقل هنا للحالة الثانية، إنه الدين المؤجل إذا كان على غير قادر أو على مماطل، فإنه والحالة هذه لا تجب زكاته، لا تجب زكاته.
رحمة
الإسلام، رحمة، نعم، هذا هو العدل والتوازن، لأنه أنا لا يعقل إني لا أستطيع
أحملك شيء وأنت ما أنت ضامنه،
ما أنا ضام ولا المستفيد منه، ولا يمكن أن يعود لهذا المال، ولا أستطيع تشغيله ولا فيه، بل أنا على شخص مفلس الآن، ذهبت علي أموالي ثم تحملني أيضا الزكاة. ولذلك يقال إن هذا لا زكاة فيه، وإذا قبضه يبدأ به حولا جديدا. نفترض أن هالشركة المؤسسة هذه يعني بعد كم سنة
جابت الفلوس،
فنقول في هالحالة الحول منقطع، يبدأ حول جديد. إن زكاه سنة كما يفتي المالكية وبعض أهل العلم عندنا احتياطا، فهذا طيب، سنة واحدة عن جميع السنوات، مع أنه لو لم يزكيه فإنه لا يلزمه. إذن هذا ما يتعلق بالدين المؤجل. إذا كان الدين حالا، لو افترضنا دكتور سليمان أن الدين اللي تطلبني أنت 20,000 حالة، معنى الحال الذي يستحق الدائن فيه المطالبة في كل وقت، يعني ما اتفقنا أنا وياك على أجل، بمعنى أنك أنت ممكن تكلمني تسلمني اليوم، تكلمني بكرة تقول أنا
جاهز الفلسين،
أي نعم أبي فلوسي، رجع لي الفلوس. اللي أضرب لك مثال واضح جدا في الديون الحالة، الحسابات الجارية. الحساب الجاري الآن إذا فتح الشخص حساب جاري في البنك، الحساب ليس وديعة، الصحيح هو قول عامة الفقهاء المعاصرين إنه قرض. الشخص الآن العميل ولو كان ترى فقيرا أو ضعيفا يقرض البنك. لماذا يقرض البنك؟ لأن البنك في حقيقة الأمر يضمن هذا المبلغ ويتصرف فيه، فما دام البنك يضمن مطلقا المبلغ ويتصرف فيه فإنه يكون قرضا، لأنه لا يفهم من القرض إلا هذا. ولو كان وديعة كم ما يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط، ولو كان وديعة كم ما يجوز له يتصرف فيه البنك، لكن البنك يأخذ المبلغ هذا ويتصرف فيه ويستثمر ويبيع ويشتري، إذن هذا قرض من العميل، وفي الوقت نفسه هو قرض أو دين حال، تستطيع في أي وقت أنت من خلال بطاقتك ولا من خلال المباشر من خلال الشيك ولا من خلال
أن تسحب فلوسك،
هذا استيفاء. فإذا كان الأمر كذلك فهو دين حال على مليء، هل تعلم أحد أم لا من البنوك؟ على مليء قادر غير مماطل يعطيك في أي وقت، فتجب زكاته كل سنة بلا إشكال. هذا بخلاف ما يعني هو الحال في الدين المؤجل. الدين المؤجل وكنت قررت الزكاة، إلا أن المسألة فيها تفصيل، وسيأتي يمكن الإشارة إلى ديون التقسيط كذلك وطريقة حسابه واختلاف أهل العلم في هذا.
إذا دكتور عبد الله أجبتم على الجزء الثاني المتعلقة بالمدين والدائن.
نعم.
نأخذ الأخ أبو دهام من القصيم، تفضل.
السلام عليكم، كيف حالك يا دكتور سليمان؟
الله يحييك، بارك الله فيك، تفضل.
الله يطول عمرك. أنا عندي مؤسسة زراعية لها عدة نشاطات، ما أدري هل عليها زكاة ولا لا.
مؤسسة زراعية. إيش تخصصها؟
تخصصها بيوت محميات، تمديد مزارع، رشد مبيدات.
تتعامل مع المزارعين؟
نعم، مع المزارعين.
طيب، سيسألك الدكتور عبد الله إذا في استطلاع آخر، تفضل.
هل يعني ضمن أنشطتكم بيع أو زراعة لحبوب وثمار؟
أي نعم.
وأيضا غير الحبوب والثمار وزراعتها، وش عندكم؟
زراعة الخضار، تنسيق الحدائق، السيل، البيوت المحمية، رش مبيدات.
تستوفي المبالغ من المزارعين حالا أو مؤجلا؟
لا، حالا، في بعض الأشياء مؤجلة.
تفضل.
طيب، بخصوص الزروع والثمار، نحن بينا أنه
هو مؤسسة ما عنده زروع،
هو يبدو عنده، أنا سألته يزرعونهم، وإذا كانت
هو صاحب مزرعة، هو يتعامل مع مزارعين،
أي لكن
يعني يعطيهم مثلا بيوت محمية، ينشئ البيت المحمي له ويعطيه البذور ويعطيه كذا،
لكنه ما يزرع. إذا كان، خلنا نفصلها على هذا أو ذاك.
طيب،
إذا كان كما ذكرتم دكتور سليمان لا يزرع، ليس عنده زروع وثمار وإنما يتعامل مع المزارعين. نعم، مؤسسة مثلا تنشئ بيوت محمية، تقوم بتوفير مبيدات حشرية،
تقوي البطاطس والأشياء هذه كلها.
نعم، نعم،
بذور.
نعم، إذا كانت كذلك فهي. أما ما يكون عندها من البضائع المعدة للتجارة، يعني إذا كانت تبيع عندها بضائع عروض تبيعها، سواء كانت البيوت المحمية زي ما قلنا، ولا يعني الـ يسمونها أدوية أو أدوات أو غيرها، هذه تقيم في آخر السنة، لأن هي وإن كانت في صبغتها زراعية لكن تجارية، هي تتعامل بالتجارة في المجال الزراعي. فإذا كانت كذلك فإنها تقيم هذه البضائع في نهاية السنة، كم قيمتها التي تملكها مما هي معروضة للبيع أمام هؤلاء المزارعين وغيرهم، وتضيف لها الفوائض النقدية، يعني النقود التي لديها، وتزكيها بعد خصم المطلوبات والديون والمستحقات التي عليها، سواء كانت من أجرة أو دين يعني للآخرين أو نحو ذلك. إذا كانت لا يعني تبيع أو تزرع حبوب وثمار ثم تبيعها، فهي زكاة الحبوب والثمار التي ذكرناها قبل قليل.
اتصال من الأخت أم محمد، تفضلي من جدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أمي توفت ولها مبلغ معين، فكلمت الشيخ يعني قال لي تقدر يعني هذا يعتبر المال لك، فأنا أبغى أزكي منه يعني على روح الوالدة. فتجوز زكاتي هذه، عندي حريم عيال يعني ضعاف، فهل تجوز الزكاة عليهم أم لا؟ وعندي راتب تقاعد قالوا من حق أيتام أنا وأم أيتام، فهل تجوز هذه الزكاة على حريم أولادي أو لا؟
الأخت معنا ولا؟
معك.
عفوا، وش أصل المال قلتي؟ المبلغ هذا أصله إيش؟
راتب تقاعد، لا الراتب تقاعد. أيوة. حق أولادي يعني. أيوة. أبوهم متوفي وأنا وكيل عليهم. أيوة. ويعني منه نصرف منه يعني مستلزمات الحياة، ما في اللي هو يعني راتب التقاعد. أيوة. بس أنا قد ما أقدر حاول إن أتدخر منه، لأن محتاج إني أخذ لبيت يعني ظروف الحياة زي ما أنت عارف. هو 3500 يعني الراتب. الراتب هو 3500. إيه، بس أنا جالسة ألم منه يعني أدخل في جمعيات وألم منه يعني نفسي أخذ لبيت.
طيب.
فهل تجوز عليه يعني أطلع منه الزكاة؟ إذا وهل تجوز الزكاة هذه مثلا على حريم عيالي؟
نعم. إذن أنت تسألين سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لزكاة هذا المبلغ اللي هو الراتب التقاعدي، نحن نقول فيه كالكلام في زكاة الراتب بشكل عام، زكاة الراتب الواجب فيه ما حال عليه الحول، يعني ما مضت سنة في حساب الشخص من الراتب فإنه يزكيه، وما لم تمضي عليه منه سنة فإنه لا تجب عليه فيه الزكاة. لكن من أراد، كما قالت اللجنة الدائمة وفقها الله، من أراد سلوك سبيل الراحة والاحتياط، فإنه إذا جاء حوله يعني نفترض رمضان، ينظر ما في حسابه الجاري من رواتب ومن مبالغ ومن غيرها ثم يزكيه، فما كان قد حال عليه الحول فهذا وقته، وما لم يحل يكون من قبيل الزكاة المعجلة. هي سؤالها الثاني عندها ربما أهم، وهو إنه هل يجوز أعطي يعني زوجات أبنائي؟ فنقول بالنسبة لزوجات الأبناء، الأصل أن ينظر في حال أزواجهم، إذا كان أزواجهم مقتدرين فإنه لا يجوز عندئذ أن يعطوا، لأن النفقة تجب على الأزواج. يعني بمعنى أن بعض الناس يعتقد أنه إذا الزوجة ما لها دخل، ليست معلمة ولا وارثة أو نحو ذلك، أو يعطيها زوجها ما يزيد عن حاجتها، فإنها تكون ضعيفة تجوز لها الزكاة. لا، نحن نقول لا تجوز الزكاة للزوجة إلا في حالة واحدة، ما إذا كانت النفقة التي تصلها من زوجها لا تقوم بحاجتها الأساسية من مأكل ومشرب وملبس، يعني الأمور التي تحتاج إليها ويعتاد على مثلها، يعني ربما يكون حتى الآن يعني وسائل الاتصال من الحاجات المهمة في هذا الزمان، ليست كما هو الحال في سابق الأوان. ولذلك أحيانا تتصل علي يعني أو يتصل من يقول بأنه يعني الزوجة لها زوج لكنه قادر بينما هو بخيل أو غير منفق، فنقول هذا يعني في هي في حكم الفقير وإن لم تكن فقيرة، لأنه النفقة لا تصلها وبالتالي يجوز دفع الزكاة لها. فإذا ليست العبرة بأن الزوج غني أو فقير، العبرة في أنه هل النفقة التي تصلها من زوجها سواء كان الغني أو الفقير كافية لحاجاتها أو ليست كذلك. إن كانت كافية فإنه لا يجوز دفع الزكاة لها، وإن لم تكن فإنه تدفع لها الزكاة ولو كان راتب زوجها كثيرا ما دام بخيلا لا يقوم، مع تذكيره بالله ويعني نصحه ووعظه، لأنه النفقة يعني واجبة. وهي في هذه الحالة يجوز لها أن تأخذ من زوجها، كما جاءت هند بن امرأة أبي سفيان وقالت إن أبا سفيان رجل شحي لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني من النفقة، أفأخذ من ماله بغير علمي؟ فقال نعم، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه القاعدة، مدام عندها ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف المتعرف عليه عند الناس فإنه لا تجوز لها الزكاة.
ربما يشكل على زي الأخت محمد تقول أنا الآن أخذ من هذا المال
نعم
لبناء مسكن،
نعم
يعني هذا المبلغ إذا نعم. بمعنى أن احتياجات غير متوفرة، بمعنى الحاجة معناتها أنها هي محتاجة الآن،
نعم.
فهي يعني لو رصدت هذا المبلغ وادخرته لشراء المسكن
جيد.
هل يبقى عليه زكاة؟
هذا والله سؤال مهم، أشكرك دكتور سليمان على اقتناصه يعني من هذا صحيح، وهو يسأل كثيرا
يعني الحاجة قائمة صحيح. تعطيني زكاة وأنا ما عندي سكن مثلا.
هو في حقيقة الأمر أنه أي مبلغ نقدي، أي مبلغ نقدي يتم رصده فإن الزكاة تجب فيه بغض النظر عن سبب الرصد. فمثلا شخص يرصد مبلغ لأجل يسكن، أو يرصد مبلغ يريد تزويج أبنائه، أو يرصد مبلغ يريد مثلا أنه يشتري سيارة،
كل سنة يروح يزكي،
كل سنة يزكي. وهذا قول، هذا قول جميع الفقهاء المعاصرين أهل العلم على هذا، ما دام المبلغ مرصود ويحول عليه الحول فهو مثل سبيكة الذهب التي ذكرناها، مثل الذهب والفضة غير المعدل للاستعمال، بغض النظر عن أنه أريد للتجارة أو أريد للنماء أو للترف أو نحو ذلك تجب فيه الزكاة. لكن هذا يختلف في يعني غير النقود والذهب والفضة، يعني مثل ما لو كانت أرض كما سنأتي بعد قليل،
هذا راتب تقاعدي، هذا يأتي إلى البنك ويروح منه 1000 ريال 1500 مصروفات ويبقى 2000 هي متحيرة في بعد تجميع مثلا 48,000 كذا، هل عليها زكاة أو أنها تقول والله أنا أبني عليها المسكن هذا؟
هو الذي يجب عليه، يجب عليها زكاته هو ما حال عليها الحول، بمعنى أنه الشهر الثاني إلى الشهر الثاني عشر هذا كله ما حال عليه الحول، فحتى لا نوجب عليها لا سيما وهي محتاجة زكاة لا تجب عليها، نقول شوفي الذي حال عليها الحول إذا أردت المحاققة، بعض الناس يقول عطني بدقة ودع التفاصيل لي، فأقول له إذا بخصوص الراتب الشهري الواجب عليك أن تحسب لكل شهر حول مستقل اللي يستطيع على هذا. بعض الناس يقول أصلا أنا أثناء السنة لا يبقى من راتبي شيء، يعني الحساب ممكن يصفر، فنقول في هالحالة يصفر يعني يكون أصفارا أي لا يستخدم صفارة، ففي هالحالة فإنه لا تجب عليها الزكاة مدام أصلا، لأن الحول انقطع ما في نصاب، أنا متأكد أنه في شهر 7 رجب ما في حسابي أي شيء من الرواتب هذه. فلذلك يعني أؤكد على أنه الأوفق والأريح ما ذكرته اللجنة الدائمة لمن أراد، وإلا فهي تقول كقول عامة أهل العلم أن الزكاة إنما تجب على المبلغ إذا حال عليه الحول، لكن في الرواتب الشهرية الأريح بدل ما الشخص كل شهر يجعل له حول مستقل أنه يثبت حول ثم ينظر ما في حسابه ثم يخرج الزكاة، فما كان حال عليه الحول فنعم، وما لم يكن يكون من قبيل الزكاة المعجلة.
طيب لأختم سعد من الرياض، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ عندي أسهم اللي يمكن لها 6 سنوات أو 7، منها أسهم لبلاد شركة الحمامية، وطاحت الأسهم وخليتها ولا سكيتهم ولا أدري عنهم، يعني سمعت إن الشركة تزكي. هذا السؤال الأول.
طيب.
هذا السؤال الأول.
نعم.
عندي أسهم أنا لها 6 سنوات ولا زكيهم، أنا سمعت الشركات تزكيهم.
واضح السؤال.
أي السؤال الثاني، واحد يعني اشترى مني سلعة بالدين على أساس أنه يعطيني كل شهر 2000 ولا زكيه، ما زكيه ولا ما زكي؟
واضح السؤال، واضح
كل شهر يعطيني 2000 هو.
طيب تفضل دكتور.
خلاص.
بالنسبة لسؤالها الأول وهي أنها اشترت أسهم في أحد البنوك ثم تركتها لنزول الأسهم فتسأل هل تخرج الزكاة أو لا تخرج، فنقول أنه إذا كانت لا تريد بيعها ولا المتاجرة بها وإنما اشترتها لأجل استبقائها أو حفظ المال فيها أو توزيع الأرباح كما ذكرنا والغلال من قبل شركات الأسهم نفسها، فإن الشركة تخرج الزكاة في سوقنا السعودي.
هي تقول ما أدري ضيعت المحفظة، رقم المحفظة ضاع.
أها.
يعني هي ساهمت ولا تدري الآن، يوم شافت الأسهم طايعة تركت خير على الزكاة.
هي لابد أن تجتهد في معرفة مقدار هذه الأسهم، لأن إذا بلغت نصابا يجب عليها أن تزكيها، وهذا ترى ممكن.
بس الشركة تزكي، شركة الراجحي، شركة نادك،
نعم،
شركة الأرامكو، شركة كذا.
نعم، إذا كانت لا تريد التجارة فإن يعني زكاة الشركة كافية، لكن إذا كانت تريد متاجرة فإنه، والذي يبدو من الأخت أنه المتاجرة ميب واضحة عندها، ميب حاضرة، هي اشترتها ثم انخفضت وتركتها ما تدري ماذا تصنع بها، فإذا كانت فعلا كذلك فإنها عندئذ تكتفي بزكاة الشركة في السوق السعودي، لأنه ربما يشاهدنا من هو خارج السوق السعودي هنا، بينما في الأسواق الأخرى الخليجية أو العربية أو غير ذلك الشركات لا تخرج الزكاة، ليست لديهم كما لدينا مصلحة زكاة ودخل تقوم بجباية الزكاة، ولذلك يجب عليها أن تسعى مع الشركة لمعرفة ما تملكه ثم تخرج الزكاة. لأني هنا أقول كلمة وهي أن الزكاة في الأصل واجبة على المساهم لا على الشركة، الشركة وكيل عن المساهمين.
سلفت مبلغ من المال بدأ يسترجع 2000 2000 2000، هل على الألفين زكاة؟
هو المبلغ هذا نفترض أنه 20,000 أيضا مرة أخرى ويسدد خلال 10 أشهر في كل شهر 2000 تقول، فإن ال20,000 يجب عليها أن تزكيها إذا حال عليها الحول، لأن هي الدائنة وهي إنما أجلتها باختيارها. بعض الناس يسأل يقول كيف تقولون بزكاة الدين المؤجل لسيما إذا لم يكن تجاريا؟ أنا ودي دكتور سليمان تتاح لنا فرصة مهمة الكلام على زكاة الديون التجارية وعلى العقارات كلها.
ما في وقت يمشي في أوقات،
عسى والله الوقت أشوفه يمشي سريع مع الصلاة يعني المشاهدين والمشاهدات. لكن الدين المؤجل أنت مستفيد من هذا التأجيل لأنه مضمون على المدين، مضمون هو مطلقا على المدين لأن عليه القرض مضمون على المقترض، وبالتالي أنت الذي تزكيه وملكك له وتستطيع أن تحيل عليه وهو مضمون على المدين. والديون المؤجلة هذه إذا سمحت لي هي على نوعين، إما أن تكون ديون مؤجلة غير تجارية مثل عامة الديون التي تكون مثل القروض على سبيل المثال، غير تجارية يعني ليس لأجل تأجيلها، ما في تأجيلها زيادة، لأن القرض تعرف أنه لو كان في زيادة صار ربا. النوع الثاني ما يسمى بالديون التجارية مثل دين الأخت، هذه دين تجاري لأنه هي باعت شيئا وهو يسددها على أقساط فسيكون ثمنه مؤجلا أكثر، بالتأكيد أكثر، ومثلها شركات التقسيط. وكل يوم يأتيني
بس
سؤال،
بس ما يحل الحول على كل شهر يحل الذي بعده،
نحن هو المبلغ،
فهي لما تأخذ ما يكون الحول قد وجب،
إذا أخذت صارت زكاة وأوراق نقدية، زكاة نقود. نحن نتكلم عن زكاة الدين، دين من يوم أعطت هي هذا المبلغ 20,000 بدأ الحول، واضح؟ هو الآن لما هي سلفت هذا المبلغ 20,000
عندما استقر في ذمة المدين،
بالضبط عندما استقر في ذمة المدين الآن
أصبح الآن بداية الحول.
نعم، بداية الحول، نعم، بداية حول الدين. وهذا الكلام عن زكاة الدين. ولذلك ديون التقسيط الآن الشركات، بعض أحد الأخوة أمس يقول أنا عندي سيارات تقسيط، هو يبدو عنده مؤسسة أو كذا، مثلا نفترض أنه 10 سيارات باعها بمليون، من حين باعها هالعشر سيارات كل سيارة 100,000 مليون بدأ الحول، الآن عليه مليون يزكيه بعد سنة، لكن يخصم منه، وهذا أنبه الأخوة والأخوات الذين لهم ديون تقسيط تجارية انتبهوا للمثال، بعد مضي الحول يخصم منه شيئان، يخصم شيئان، الشيء الأول الأقساط المدفوعة السابقة، هذه ما تزكى تدخل في أمواله، زكاة أمواله بشكل عام، ما حال عليه الحول يزكى، وما لم يحل كما ذكرت الدكتور سليمان ما لم يحل لا يزكى. إذن هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يخصم من الدين التجاري اللي هو دين التقسيط عند زكاته أرباح السنوات اللاحقة، فإذا هو يزكي رأس المال، نفترض الرأس المال فيها المليون مثلا 700,000 و300,000 هذه أرباح، ويزكي الأرباح الحالة ويخصم من ذلك الأرباح المدفوعات الأقساط، ويخصم من ذلك الأرباح
القادمة.
القادمة، لأن الأرباح القادمة قد لا تتم، قد تسقط إذا سدد مبكرا المدين.
أخ أبو وليد من الرياض، تفضل أخ أبو وليد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور سليمان وضيفك الدكتور عبد الله.
مرحبا فيك، تفضل أبو وليد.
الله يحفظك. أنا طبعا عندي، أنا رجل متقاعد وراتبي التقاعدي كله يروح في أقساط سيارات، وأتعامل مع شخص أنا ماخذ من عنده سيارات بالتقسيط، وطبعا الرجل يخرج الزكاة في رمضان. في الحالة هذه هو يعني يقال طال عمرك إني في الحالة هذه أنا أملك راتب، بس أنا ما يتوفر من الراتب شيء. في الحالة هذه يقول أنا ما أستطيع إني أعطيك أقدم لك زكاة من اللي عندي أنا، لأنك أنت تملك راتب، لكن الراتب عندي أنا بالنسبة لي ما يتوفر منه شيء، لأني أزيد عليه أقصد أدفع عليه. ففي الحالة هذه هل يجوز للصاحب الأقصاد أن يخرج زكاة يعني بالنسبة لي أنا شخصيا؟
نعم، واضح سؤالك.
الله يحفظك.
نعم.
السلام عليكم.
الأخ سؤاله طبعا متشابك، لكنه فكرته الأساسية اللي كان يسأل عنها أنه إذا دائن له مبلغ عند مدين، وهذا المدين يعني مستحق للزكاة، هل يجوز أن يعتبر الدين جزءا من الزكاة؟ وهذا السؤال اي انا الان اجيب على هذا، ثم ارجع الى يمكن ما فهمته انت وهو وارد عندي. هذا طبعا نقول اكثر اهل العلم على عدم الجواز، على عدم جواز زكاة الدائن للمدين بخصم الدين عليه من زكاة الدائن الواجبة، هذا غير جائز، بل يجب عندئذ ان يقبض ويتملكه، ثم ان شاء عاد ان يدفع لهذا او لغيره. أما ما يتعلق ب يعني أنت فهمت منه يا دكتور
إنه نفس الصورة هذه أي ذكرتها.
نعم،
إنه هو مستحق للزكاة، هذا
بالضبط.
الرجل
نعم
يدعي نفسه والله أعلم إنه مستحق للزكاة.
نعم.
والرجل الذي قسطه أيضا مليء.
نعم.
ويدفع زكاة، يقول له ليش تأخذ مني القسط؟ يا أخي اصرف زكاة واخصم هذا زكاة.
أي نعم، هو هذا. إذن هذا الجواب اللي ذكرناه قبل قليل، وهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره على عدم جواز دفع الزكاة من يعني الدين على المدين بالنسبة للدائن.
التلاعب
قطعا لي نعم لي
قد يكون فيها تحايل،
هذا يعني باعثه أول شيء إنه المال لا يتحقق فيه أن يعني إنه مال تم فيه يعني الحقيقة الملك بالنسبة للدائن، لأن الدائن الآن ما استوفاه، فهو عند المدين، فكأنه في الحالة المدين سيعتبر أن هذا حق له، ثم يكون أيضا المال يعني حتى بعض أهل العلم كما الشيخ الإسلام أشار أنه لا يتكامل فيه وصف الطيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، لأنه ذهب ليس لهذا الشخص من خيار إلا أن يخصمه من زكاته، فصارت الزكاة هي وسيلة لسداد يعني
تنطي بنفسه.
نعم،
نعم، كذا
نعم. وإن كان القول أيضا بجواز إخراج الزكاة من قول وجيه، أنا لا أقلل منه، لكن أكثر أهل العلم على عدم يعني إجزاء ذلك، بل لابد من أن يستوفي الدين الذي عليه الذي له
يعني
من
أخونا
المدين.
أبو وليد لو صرف عليه، لو تنازل عن قسط من الأقساط صاحب السيارات،
نعم،
قلنا أن هذه جزء من الزكاة.
هذا على قول، لكن
على قول
الظاهر، نعم الظاهر، والله أعلم والراجح، اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وعليه فتوى كثير من أهل العلم أنه لا يجزئ، أنه لا يجزئ، بل يجب على المدين اللي هو
يدفع قيمة
يدفع القسط ثم ذاك يزكي إن شاء أعطاه أو أعطى غيره، لأنه هو بهذا كأنه يقول ليس لك خير إلا أن تدفع لي أنا.
طيب أبو الأخ سلطان. نعم. من مكة المكرمة.
يعطيك العافية دكتور سليمان. دكتور عبد الله
حياك الله، تفضل.
أخوي سليمان، أنا يمكن أو دكتور عبد الله يمكن أنا بكلمكم مختلف شوية عن الموضوع، ولكن أنا كنت متزوج ولي 3 بنات، وبعد ما تركت أمهم انفصلنا، يحق لي النفقة إني أنفق عليهم، ولكن إنه أم العيال الله يهديها إنها بتتهرب مني ولا أعرف مكان لعيالي، وتطلع لي كل فترة كل سنة أو سنتين تقول أنا راح أطلب نفقة، راح أشتكيك، وأنا يشهد الله إني حاليا لا أعمل، وبلغت من العمر الحين 46 سنة، وبحاول أدور لي وظيفة عشان أنفق على بناتي كم سنة، يمكن حدود 10 سنين، ولكن ما أعرف طريق لبناتي، كل ما أحاول أوصل لهم يتحاول يتهربوا مني، يمسحوا أرقام تلفوناتهم، يغيروا العنوان. فأنا هل لي نفقة على كيف أو ماني عارف إيش الطريقة يعني، أبيك تفيدوني الله يجزاكم بالخير.
بارك الله فيك، سؤالك واضح طبعا. احنا طبعا سؤال ليس سؤال افتاء،
نعم،
وانما سؤال عن مخرج كيف يعني يتصل بابنائه، وهي مشكله عائليه
اجتماعيه. قد يعني انا احيله لمختصين ممكن، لانه يبدو انه لا يسال عن جانب شرعي، انما النفقه شرعا ثابته عليه وواجبه وينبغي ان يسعى
تصل لسنوات طويله تصل.
نعم نعم، النفقه تصل
لو طلبت ام الاولاد.
نعم، قد يطالبونه بما مضى يعني ليتجهز لمثل هذا. الزوجه لا نفقتها لها لانها مطلقه، لكن الاولاد يجب عليهم نفقته بالمعروف، يقدر لكل واحد منهم النفحه المعتاده
حتى لو كان معسرا، ويقول أنا ما عندي راتب مثلا.
إذا كان معسرا فإن هذا يعني يستحق
الزكاة، تنظر له المحكمة،
يستحق الزكاة يعني في مثل هالحالة، إذا هو ليس له إلا أن يعان،
والقاضي سيقدر مثلها
طبعا. ولذلك كما ذكرت دكتوري، قضية تنظر في المحكمة أو في يعني شكل تفصيلي، أحسن من أن يكون ذلك عبر برنامج ومختص بالزكاة أيضا.
طيب، عندنا بس أسئلة سريعة إذا سمحت. أبو علي من الخميس مشيت، تسمح لنا بس دقيقة، عندي أسئلة سريعة. زكاة المتاجر الصغيرة، اللي عنده بقالات، اللي عنده، نعم، مغاسل، اللي،
نعم،
عنده،
نعم،
اللي عنده مخططات تطوير،
أها، نعم، مثلا هذا نعم موضوع
أيضا، يعني نايمة لها سنوات طويلة، بدأ يبني فيها فلل، وهذه الفلل تأخذ مثلا 5 سنوات هذا،
نعم،
المشروع،
نعم،
هل هذه الفترة 5 سنوات عليها مثلا زكاة أو كذا؟
طيب، هل تريد دكتور سليمان زكاة العقار أخذها؟
تفضل.
زكاة العقار أنا أقول بالنسبة لمن يملك أرض أو عقار، يعني اللي هو بيت، لا يخلو هذا من أحوال. الأولى أن يكون ملكه لهذه الأرض أو البيت لأجل القنية، سكن ونحو ذلك، فإنه والحالة هذه لا يزكي إطلاقا. الثاني أن يكون ملكه لهذه الأرض أو لهذا البيت لأجل الإيجار، فإن هذا أيضا لا يزكيه، وإنما يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول. الحالة الثالثة أن يكون ملكه لهذا العقار أرضا أو بيتا لأجل التجارة، لأجل البيع والتجارة يعني والاستفادة من الربح. فنقول في هالحالة هذه تجب زكاته إذا حال عليه الحول وهو قد نوى به التجارة. وهذه لها صورتان، إما أن ينوي البيع أو ينوي التجارة، ونية البيع يراد منها أنه يريد التخلص من البيت هذا لأجل الاستفادة من المال في حاجته ومصلحته الخاصة، بينما نية التجارة يريد الربح بتقليب البيت هذا، ببيع البيت هذا وشراء آخر وإلى آخره. فالحالة هذه ذهب كثير من أهل العلم المعاصرين، وهي إذا أراد البيع لا لأجل التجارة، وإنما لأجل التخلص من هذا العقار واستفادة من مبلغ في حاجته هو، ذهب كثير من المعاصرين لعدم وجوب الزكاة في هذه الحالة. ومن ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واللي تبنت ندوة زكاة الأراضي التي عقدتها الجمعية الفقهية مشكورة أخيرا. وهناك قول آخر وهو قول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وحنا لسنا في برنامج إفتاء لذلك نعرض مثل هذا وذاك، إنه تجب الزكاة حتى فيما نوية للبيع ولو لم يكن للتجارة، لأنه عندئذ يكون من قبيل عروض التجارة بغض النظر مدام يراد بيعه فعندئذ، وهذا الأحوط في حقيقة الأمر. يبقى هنا سؤال اللي أشرت الدكتور سليمان، وهو المخططات مثلا أو الفلل التي تكون تحت الإنشاء، فهذه في كل سنة نقول يحسب قيمتها كما هي ولو كانت عظم إذا كانت فلل، وبالنسبة للمخططات يخصم قيمة التطوير ثم يزكيها بقيمتها الحالية الآن ولو كانت لا زالت،
لأنه هو معد للبيع،
لأنه معد للبيع والتجارة. المبلغ الذي بدأ به هذا المشروع، ولنفترض أنه 1,000,000 مثلا، ينظر كم بلغ هذا المبلغ في هذه العقارات ثم يزكي سواء زاد أو قل. نعم،
أخونا أبو علي من خميس مشيط، تفضل. تفضل أخوي أبو علي. طيب، زكاة البقالات والمغاسل.
نعم، أحسنت فعلا. بالنسبة لزكاة البقالات، البقالات كذلك نقول ما في هذه البقالة من معروضات للتجارة للبيع، يعني مأكولات ومشروبات وإلى آخره، أدوات
غير مستقرة ترى.
أي هذه بغض النظر، نحن نقول المبلغ الذي بدأ به هذه البقالة هو مبلغ تجارة، فهو أصلا من المعلوم أن عروض التجارة ما يحول عليها الحول كبضائع، وإنما تقلب. فننظر نحن المبلغ الذي بدأت به البقالة
100,000.
نعم، أحسنت. وتخصم من الأجرة، تخصم من الأجرة سواء أجرة المحل أو أجرة العمال، تخصم من يعني الرواتب. قيمة الأصول، نعم الرواتب كذلك، قيمة الأصول يعني اللي هي الدواليب على سبيل المثال، الثلاجات، الطاولات إلى آخره، مما ليس معدل للبيع.
ما بقي شيء،
لا يبقى نفس البضاعة. البضاعة الآن اللي تملأ الثلاجة واللي تملأ الرفوف واللي هي أصل البقالة، فإذا خصم الأصول اللي غير المعدل للبيع والتجارة يقيم المعدل للتجارة وهي البضائع نفسها. ونفترض أن هذه البضائع بلغت قيمتها مثلا 70,000 60,000 40,000 فيها 1,000 لأن كل 40 فيها واحد، فيخرج زكاتها 1,000 بعد ما ذكرنا يخصم الأصول غير المعدل للبيع، الأجور والمستحقات اللي هي الديون التي عليه جراء هذا النشاط. أما المغاسل ونحوها، فالمغاسل ما فيها معروضات، ما فيها شيء يباع، وإنما فيها عمل، والعمل هذا عليه أجرة. ولذلك نحن نقول إنه الأجرة هذه إذا حال عليها الحول، يعني ما يأخذه مقابل الغسيل والكوي، إذا حال عليه حول طبعا قيمة الكويات والغسالات والرفوف والطاولات كل هذا كالبقالة لا يحسب، وإنما يحسب المبلغ النقدي نفسه إذا حال عليه حول. وإذا أرادوا سلوك سبيل الاحتياط كما هو حال كثير من الناس في الرواتب وغيرها، فإن لهم يوما في السنة، وهذا اليوم يحسب كم فيه يعني في حساب المغسلة ثم يزكي، لكن الواجب فعلا زكاته ما حال عليه الحول من هذا المبلغ في مثل نشاط المهن اللي هي المغاسل ونحوها.
طيب بقي عندي نية البيع ونية التجارة،
هذه أشرنا لها قبل قليل، لكن يمكن دكتور سليمان الإشارة إلى نية حفظ المال، وهذا ما أثرته أخيرا ندوة زكاة الأراضي وذهبوا إلى إيجاب الزكاة في مكان طيب لحفظ المال.
زكاة المساهمات العقارية،
نعم المساهمات العقارية يعني
حقيقة دقيقة واحدة
نعم لا بس إذا المساهمة العقارية زكاتها كزكاة الأراضي، وأنا أشرت في أيضا الكتاب والدكتور صالح إلى أن كل ما يوضع في المساهمة العقارية الأصل فيه أنه مال تجب زكاته كل عام مع يعني ما ينشأ عنه من أرباح، وكل مساهم بقدر مساهمته، وذلك يعتبر بالقيمة اللي تساويها الأسهم العقارية عند حولان الحول. لكني أشير هنا إلى قضية، إذن هي كزكاة الأراضي الفرق فقط أن المساهمة العقارية تحولت إلى أسهم متساوية القيمة، كل شخص يستطيع التصرف في أسهم، بينما الأراضي يملك نصيب كامل من الأرض مشاع أو كامل، وبالتالي هذا الفرق. وهنا أشير إلى قضية في مساهمات العقارية اللي هي المتعثرة، المساهمات المتعثرة، نعم هذه اللي ما يمكن تصفيتها ولا يستطيع المساهم أنه يستخلص مساهمته وأمواله منها، هذه التي تجب فيها الزكاة حتى تفيق من هذا التعثر ويمكن المساهم استيفاء مبلغه منها، فإنه متى أمكن ذلك فيحتسب حول من عند ذلك.
هذا ما اتسع به وقت الحلقة في برنامج اقتصاديات المجتمع في الجزء الثاني من موضوع كيف تحسب زكاة أموالك. الشكر لفضيلة الأستاذ دكتور عبد الله منصور الفيلي، وجزاك الله كل خير الحقيقة، وأنا سعيد الحقيقة من طرحنا عدة رؤى في متعلقة بإشكالات قد تطرأ من بعض السائلين للبرنامج، وليس هو برنامج إفتاء ولكن الموضوع كبير ويحتاج إلى أكثر من وقفة. فشكرا لك دكتور، وشكرا للمشاهدين، ونلتقي إن شاء الله على خير في موضوع جديد في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.